أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا، قلنا بأنه هناك احتمالان في النص الذي ذكرناه، به عبارة عن صحيحة معاوية بن وهب. الاحتمال الأول اللي كان هو أنه أن جواز ترك السورة، سوف نركز على ترك السورة لأن سيدنا ماتن يقول بها، أن جواز ترك السورة لهذا المسبوق المأموم المسبوق، جواز ترك السورة له هذا منوط بركوع الإمام، فإذا ركع الإمام جاز له ترك السورة وإن كان قادرا على الاتيان بها وإتمامها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. هذا احتمال. احتمال الثاني لا، أنه مرهون برفع الإمام رأسه من الركوع. قلنا بأن المحقق الأصفهاني ذكر نكتة على أساسها يتعين الاحتمال الأول في قبال الاحتمال الثاني. اليوم نريد أن نوضح هذه النكتة. المحقق الأصفهاني هيك يفهم منا أنه على الاحتمال الأول يقول يمكن للمأموم أن يحرز أن الإمام لا يمهله حتى لا يمهله أن يقرأ بركوعه، أن الإمام بركوعه لا يمهله أن يقرأ، يقدر يشخص هذا. ليش؟ لأنه يشاهد ركوع الإمام، يشاهده بعينه، فإذا رأى الإمام يركع إذن هو أحرز أن الإمام لم يمهله بركوعه لشنو؟ لقراءة السورة. يمكنه أن يحرز ذلك، اللي في الحقيقة يعني هو يمكنه أن يحرز موضوع الحكم الشرعي اللي هو شنو؟ جواز ترك السورة. جواز ترك السورة على الاحتمال الأول موضوع شنو؟ أن الإمام لا يمهله بركوعه لأن شنو؟ لأن يأتي مسرورا، فهذا يمكنه إحرازه بكل بساطة لأنه يشاهد الإمام يركع، فإذا ركع الإمام قال بأنه لم يمهن الإمام بركوعه لشنو؟ لأن أقرأ، فيحرز موضوع جواز ترك شنو؟ سورة، فيجوز له ترك سورة ويلتحق بالإمام في أول ركوعه. قضية عادية كلش عادية. وأما بناء على الاحتمال الثاني فالمكلف لا يمكنه إحراز هذا الموضوع للحكم الشرعي، إيش يريد يقول؟ لا يمكنه إحراز أن الإمام لا يمهله حتى يقرأ برفع رأسه من الركوع، ما يقدر يحرز هذا. ليش؟ لا يمكنه أن يحرز ذلك إلا إذا شاهد الإمام شنو؟ يرفع رأسه من الركوع. إذا هو يقرأ السورة وبعدما قرأ السورة وشاهد الإمام رفع رأسه من الركوع، هنا يقدر يقول بأنه الإمام لم يمهني برفع رأسه من الركوع حتى شنو؟ حتى أقرأ السورة. لكن هذا متى يحرز ذلك؟ بعد أن يرفع الإمام رأسه، وبعد أن يرفع الإمام رأسه يفوت محل الالتحاق بالجماعة، يفوت محل الالتحاق بعد رفع رأسه تلك الركعة، بعد يقدر يلتحق بالإمام. إلا إذا شاهد الإمام يرفع رأسه من الركوع ولكنه حينئذ لا يتمكن من الالتحاق بالجماعة وإدراك الركعة بعد ترك السورة لفوات محل الالتحاق. وأما قبل أن يرفع رأسه الإمام من الركوع، قبل أن يرفع رأسه لا يمكنه إحراز أن الإمام لا يمهله أن يقرأ برفع رأسه من الركوع. من يقول لا يمهله؟ لاحتمال أنه يمهله كما إذا أطال في ركوعه، أي أنه لا يمكنه إحراز موضوع جواز ترك السورة، يعني ما يدري قبل أن يرفع رأسه ما يدري أن الإمام يمهله حتى يقرأ السورة أو شنو. هذا اللي عبر عن المحقق أصفهان شنو، قال أن امتداد ركوعه مجهول بالنسبة إلى المأمون. إلى متى يمتد ركوعه؟ هل يمتد ركوعه إلى أن يكمل السورة فيمهله، أو لا، هو لا يمتد ركوعه إلى إكمال السورة فلا يمهله؟ هذا شيء لا يمكنه إحرازه. ومعه لا يجوز له ترك السورة، لأنه يعني لا يحرز موضوع جواز ترك السورة، جواز ترك السورة موضوع هذا على الاحتمال الثاني، وهذا خلاف ظاهر الصحيحة الدال على جواز ترك السورة للمأموم، وهو قرينة على ترجيح الاحتمال الأول. يعني يقول الرواية على الاحتمال الأول نقدر نعمل بظاهرها ولا توجد أي مشكلة، بينما على الاحتمال الثاني يواجه هذه المشكلة أن المأموم لا يحرز موضوع جواز ماذا؟ جواز ترك السورة، والحال أن الرواية تقول يجوز له ترك شنو؟ ترك السورة. فلا بد أن نفترض هو يحرز موضوع هذا الحكم الشرعي، ولا يحرز موضوع هذا الحكم الشرعي إلا على الاحتمال الأول. هذا بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن وهب. استدل ثانيا، قلنا استدل أولا بصحيحة معاوية بن وهب على الاحتمال الأول المطروح في المسألة، واستدل له على الاحتمال الأول أيضا بماذا؟ بصحيح الزرارة التي قرأناها مرارا. تقديم الاستدلال بالصحيحة على شنو؟ على أن المناط في جواز ترك السورة للمأموم المسبوق شنو المناط؟ هو شنو؟ ركوع الإمام، هذا هو المناط. فيجوز له ترك السورة بمجرد أن يرى الإمام شنو؟ يركع، فيجوز له ترك السورة. استدل له أيضا ثانيا، استدل له بصحيح الزرارة بتقليل أن قول الإمام عليه السلام في الرواية قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام. أكو حاجة نقرأ الرواية؟ قرأناها كم مرة هيك ورد بيها، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام. هذه العبارة صريحة في ماذا؟ في أن الائتمام كان حال القيام، حتى يصدق أنه قرأ خلف الإمام، وإلا لو كان الائتمام في حال الركوع، يعني جاء وراء الإمام راكعا وركع معه، لا يصدق أنه قرأ خلف شنو؟ خلف الإمام. قرأ خلف الإمام معناه أنه التحق به شنو؟ في حال القيام، التحق به في حال القيام. هاي الرواية عكس الرواية السابقة، الرواية السابقة سيد الخوي ماذا قال؟ قدس الله نفسه، ماذا قال؟ أنه ناظر إلى شنو؟ التحاق بالإمام في حال الركوع. هاي الرواية لا، هي واضحة لأنه التحق به في حال القيام بقرينة شنو؟ قرأ خلفه. هذا العنوان لا يصدق إذا التحق به في حال الركوع، كالصريح في أن الائتمام كان حال القيام حتى يصدق أنه قرأ خلف الإمام. وأما إذا كان الإمام راكعا فلا يصدق القراءة خلفه، فإذن هي ناظرة لالتحاق المأموم بالإمام في حال قيامه، هذا واحد. وعليه فقول الإمام عليه السلام في الرواية في الصحيحة صحيح الزرارة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، هاي في الصحيحة موجود بناء على نقل الشيخ الطوسي في التهذيب. هذه العبارة معناها راح يصير فإن لم يدرك السورة تامة أجزاته أم الكتاب، معناه أنه لم يدرك السورة خلف الإمام تامة. هذا معناه بعد، إن لم يدرك أول مرة ماذا قال؟ قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف ال... يقرأ خلف الإمام، يعني أدركه قائما يقرأ خلفه. ثم يقول فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، يعني إن لم يدرك السورة خلف الإمام تامة. هذا بعد ما ناسي، إن لم يدرك السورة خلف الإمام تامة أجزأته أم الكتاب. وهذا الشيء لم يدرك السورة تامة خلف الإمام إنما يتحقق بمجرد ركوع الإمام. هذا وصلنا إلى محل الشاهد، هذا لا يتحقق إلا لا يتحقق، يتحقق بمجرد ركوع الإمام، بمجرد أن يركع الإمام هو يقول بأني أنا لم أدرك السورة تامة خلف شنو؟ خلف الإمام. يعني بمجرد أن يركع الخلفية تروح بعد، إذا ركع الإمام بعد لا يصدق أنه شنو، أنه إذا أدرك أو لم يدرك السورة خلف الإمام. ينتفي هذا العنوان، عنوان أنه أدرك القراءة خلف الإمام أو لم يدرك القراءة خلف الإمام، هذا لا يكون إلا قبل الركوع، وأما بعد أن ركع الإمام حينئذ يتحقق هذا العنوان فيقال بأنه هو لم يدرك السورة تامة خلف الإمام. هاي عنوان خلف الإمام ينتفي بمجرد أن يركع الإمام، معناه أنه لم يدرك السورة خلف الإمام تامة، وهذا يتحقق بمجرد ركوع الإمام، لأنه يوجب سلب عنوان القراءة عنه، يعني عنوان القراءة خلف الإمام. فهو لا يدرك السورة تامة خلف الإمام، متى لا يدركها؟ إذا ركع الإمام. في هذه الحالة يقول أجزأت أم الكتاب. فإذا أجزاء أم الكتاب له وجواز ترك السورة منوط بيش؟ بركوع الإمام. وهذا هو الاحتمال الأول، إذا ركع الإمام هو لم يدرك السورة تامة خلف الإمام. الحكم شنو؟ أجزأته أم الكتاب. في هذه الحالة أجزأته أم الكتاب، ولا يتوقف إجزاء أم الكتاب وجواز ترك السورة على شنو؟ على أن يرفع رأسه من الركوع. يكفي مجرد أن يذهب إلى الركوع ويدخل في الركوع. وهذا معناه أن الحكم بجواز ترك السورة وإجزاء أم الكتاب ثابت إذا لم يدرك السورة خلف الإمام، وهذا يتحقق بمجرد دخول الإمام في ماذا؟ في الركوع. وهذا هو المطلوب في الاحتمال الأول. والحاصل أن المسوغ لترك السورة هو مجرد دخول الإمام في الركوع قبل الشروع في القراءة أو قبل إتمامها، بمجرد أن يدخل في الركوع هذا يسوغ ترك السورة إذا لم يقرأها، أو ترك إتمام السورة إذا كان قد بدأ بها. ولا يراد بعدم الإمهار رفع رأسه من الركوع قبل أن يشرع أو يتم ما بدأ به، فيجوز له الترك بمجرد الدخول في الركوع، دخول الإمام يعني في الركوع، ولا يجب عليه الصبر إلى آخر الركوع، يترك السورة بمجرد أن يركع الإمام. لكنك عرفت أنه لم يثبت وجود فقرة الاستدلال في الرواية اللي هي شنو فقرة الاستدلال؟ فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، لأن الشيخ الصدوق نقل هذه الرواية بنفسها من دون هذه الفقرة. كيف يصح الاستدلال بها؟ إذن كيف يصح الاستدلال بها؟ ومن هنا يبدو أنه الدليل المهم في المقام هو صحيحة معاوية ابن شنو. إذا تممنا دلالة معاوية صحيحة معاوية بن وهب على الاعتماد الأول فيثبت الاعتماد الأول، والظاهر أنها تامة بناء على ما ذكرناه. هذا بالنسبة إلى هذا. نقرأ العبارة اللي ذكرها السيد الماتن. المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه، هذا خبر شنو المراد، ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها، ماكو فرق بينهما، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها، يجوز المأموم ترك السورة بمجرد دخوله في الركوع، دخول الإمام في الركوع، ولا يجب الصبر إلى أواخره. هذا واضح تقدم. ثم يقول وإن كان الأحوط قراءتها، يعني شنو قراءة السورة، برأينا يجوز له أن يترك السورة بمجرد أن يدخل الإمام في الركوع، لكن يقول أن الأحوط شنو أن يقرأ السورة، لكن يقيد هذا بيش، وإن كان الأحوط قراءتها، وإن كان الأحوط قراءتها مو ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع. يقول إذا لم يخف فوت اللحوق في ركوع الإمام حينئذ الأحوط شنو أن يقرأها إذا لم يخف، وأما إذا ما لم يخف، فإذا خاف فوت اللحوق ما يقرأها، ماكو احتياط. فإذا متى يثبت الاحتياط؟ إذا اطمأن بأنه يدرك الإمام في ركوعه إذا قرأها، ولا يلتحق بأول ركوع الإمام، خل ينتظر يقرأها ومطمئن بأنه بإمكانه أن يقرأ السورة ويدرك الإمام في ركوعه. هنا الأحوط له شنو قراءتها، الأحوط له شنو قراءتها. وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الإطمئنان بعدم رفع رأسه الإمام قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها. إذا اطمأن بأن الإمام ما يرفع رأسه يلحق عليه بالركوع لا يترك السورة ولا يقطع السورة إذا بدأ بها، إذا ما بدأ بها يقرأها، وإذا بدأ بها ما يقطعها يتممها، هذا الأحوط إلى. لكن متى؟ مع الإطمئنان بأنه يدرك الإمام في ركوعه، كل هذا هو الأحوط. فهذا الاحتياط شنو وجهه؟ هذا الاحتياط اللي ذكره بعضهم، ذكر أنه وجهه احتمال احتمال، يعني هذا من جهة مراعاة الاحتمال الثاني في 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 في, في الرواية، احتمال الثاني مو اللي في الرواية، احتمال الثاني موجود، احتمال الثاني لأجل مراعاة الاحتمال الثاني الأحوط إلى ماذا؟ أن شنو؟ أن يقرأها للسورة ويأتي للسورة ولا يترك السورة، الأحوط له ذلك ولا إشكال الأحوط. هذا الاحتياط لا بأس به، لا بأس بهذا الاحتياط. ليش؟ لأن الدليل إنما دل على جواز ترك السورة إذا ركع الإمام، ولم يدل الدليل على وجوب ترك السورة إذا ركع الإمام، ما قال يجب ترك السورة، وإنما الدليل كما استفدنا منه شنو يجوز ترك السورة إذا ركع الإمام، وهذا مو معناه أنه يجب عليه ترك السورة، بإمكانه أن لا يترك السورة ويأتي للسورة، بالرغم من أن الإمام ركع، يعني ما يجب عليه ترك السورة، واضح؟ فيجوز له أن يأتي بالسورة وإن ركع الإمام، لكن مشروط بما قال المصنف من أن يكون عنده اطمئنان أن شنو؟ أن يكمل السورة ويلتحق بالإمام في ركوعه حتى تصح منه الجماعة، واضح؟ ويلتحق بالإمام في ركوعه، وهذا الأحوط له مراعاة للاحتمال الثاني. فإذا فعل ذلك يكون قد راعى الاحتمال شنو؟ الثاني. أكو احتمال أن الثاني هو الثابت، فهو قد راعى هذا الجانب وفعل هذا الشيء فقرأ، ومطمئن أنه يلتحق بالإمام في ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فيكون قد وافق الواقع على كل حال، لأنه الواقع إن كان الاحتمال الأول هو عمل ذي، يعني الواقع ما يقول له بأنه يجب عليك ترك السورة، الاحتمال الأول ما يقول له يجب عليك ترك السورة، فهو عمل به، هذا الثاني أيضا هو عمل به، ومن هنا يكون هذا الاحتياط لا بأس به، ولا بأس بهذا الاحتياط، لأن الدليل إنما دل على جواز ترك السورة إذا ركع الإمام، لا وجوب الترك. فتكون قراءة السورة أحوط، ليش؟ لمراعاة الاحتمال الشنو؟ الثاني من الاحتمالين المتقدمين. نعم يشترط في هذا الاحتياط الاطمئنان بإدراك الإمام في الركوع كما ذكر السيد الماتن، الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمام السورة. الأمر الثاني أن لا تكون القراءة التي يقرأها من السورة ممكن يقرأها احتياطاً، أن مو يطول بالقراءة بحيث يوجب الإخلال بالمتابعة شنو الواجب. وبعض الأحيان يطول إذا بصورة سورة البقرة يقرأها فيصير إخلال بهذا بالمتابعة، يكون إخلال بالمتابعة بشرط هذا أن لا يكون هناك إخلال بماذا بالمتابعة، وإلا يكون هذا الاحتياط كما عبر السيد الطائي احتياط على خلاف شنو الاحتياط. المتابعة واجبة ولا يجوز إخلال بها، فلا بد أن يراعي هذا الجانب أيضا، هذا أيضا لا بأس به. زين، إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة. مسألة 21، قال إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام بمجرد دخوله، إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته، اعتقد أن الإمام يمهله في القراءة فقرأها، قرأ السورة، ولم يدرك ركوعه، ما أدرك ركوعا الإمام، طلع مشتبه لا يمهله، ولم يدرك ركوع الإمام وقرأ السورة باعتقاد أنه يمهله، ما أمهله فأكمل السورة ولم يدرك ركوع الإمام، ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته. هذا الفرض الأول، ما إذا اعتقد الإمهال وتبين أن اعتقاده على خلاف الواقع أخطأ في اعتقاده، بل الظاهر، هذا الصورة الثانية، قل بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك، يعني تعمد شنو؟ تعمد قراءة السورة، وإن كان لا يعتقد ماذا؟ لا يعتقد إمهال الإمام، بل حتى إذا اعتقد عدم الإمهال تعمد ماذا؟ أن يقرأ، أن يقرأ السورة، حتى إذا اعتقد عدم الإمهال أو لم يعتقد الإمهال تعمد أن يقرأ، وبعد ذلك تبين أنه لم يدرك ركوع الإمام، قل مع ذلك لا يحكم ببطلان شنو صلاته. بل الظاهر لا تبطل صلاته مقاتل في الفرع الأول الفرض الأول، في الفرض الثاني أيضا لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك. بل هذا الفرض الثالث اللي ذكره، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان. هذا الفرض الثالث، ماذا كان يتعمد القنوت بالقنوت يشهد به وهو مع علمه بأنه إذا قنت لا يدرك ركوع الإمام، مع ذلك يقول الظاهر عدم البطلان. طب واضح هذه المسألة؟ ذكر المصنف فيها فروض ثلاثة وحكم فيها بعدم البطلان، كلها ثلاثة حكم بعدم البطلان. احنا بدنا نشوف شنو هاي الفروض. الفرض الاول هو ما اذا اعتقد ان الامام يمهله في القراءة فقرأ اعتمادا على اعتقاده ثم بان خطأه في اعتقاده وانه لم يدرك ماذا الامام في الركوع، بأن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يتم شنو قراءته. فرض ثاني، إذا تعمد القراءة مع عدم اعتقاد الإمهال أو مع اعتقاد عدم الإمهال، حتى إذا اعتقد عدم تعمد القراءة أن يقرأ حتى مع أن يعتقد عدم الإمهال، يعني يعلم بأنه سوف يفوته شنو الالتحاق بالإمام في ركوعه. الفرض الثالث، ما إذا تعمد القنوت الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم إدراك ركوع الإمام، هذا الفرض الثالث. والكلام يقع أولا في صحة الصلاة أصل الصلاة، وثانيا في صحة شنو الجماعة. أما أصل الصلاة فالظاهر صحة الصلاة، أصل الصلاة تصح، ليش ما تصح؟ أصل الصلاة تصح، ما بيها شيء أصل الصلاة، حتى لو قلنا ببطلان الجماعة أصل الصلاة يصح، فتصح شنو فرادا، حتى لو قلنا ببطلان الجماعة فتقع صحيحة فرادا. والسر في هذا هو أن غاية ما يلزم في الفروض الثلاثة، غاية ما يلزم هو الإخلال العمدي بالمتابعة، وأكثر من أخل بالمتابعة عمدا هذا غايته، أخل عمدا بالمتابعة. والإخلال العمدي بالمتابعة شنو علاقته بالصلاة؟ إخلال العمدي بالمتابعة يجب بطلان شنو؟ بطلان الجماعة، يجب بطلان الجماعة، لأن غاية ما يلزم في الفروض الثلاثة الإخلال العمدي بالمتابعة، وهو إنما يجب بطلان الجماعة بناء أن هاي مهمة، على أن وجوب المتابعة وجوب شنو؟ شرطي، مو شرطي، شرط في صحة الجماعة، فالإخلال العمدي بالمتابعة يجب بطلان الجماعة بناء على أن وجوبها شرطي ولا يوجب بطلان، وجوبها شرطي فتبطل الجماعة، لكنه لا يوجب هذا الإخلال العمدي بالمتابعة ليه شرط الجماعة مو شرط الصلاة، لا يوجب بطلان شنو؟ أصل الصلاة، لأن المتابعة ليست شرطا في صحة الصلاة فرادى حتى يقال بأن الإخلال بالمتابعة يوجب بطلان الصلاة، هذا واضح بناء على أن الوجوب شنو شرطي، فلا إشكال في صحة أصل الصلاة. والأمر أوضح إذا قلنا بالوجوب شنو نفسي تعبدي علما لي يصل، ليس شرطا حتى في الجماعة هي المتابعة ليس شرطا فضلا عن أصل شنو الصلاة، سواء قلنا بالوجوب النفسي أو قلنا بالوجوب الشرطي الإخلال بالمتابعة لا يوجب بطلان أصل الصلاة. هذا واضح. هذا بالنسبة إلى أصل الصلاة. وأما الجماعة فلا إشكال في بطلان الجماعة في الفرضين الأخيرين، يعني تعمد القراءة الفرض الثاني وتعمد الإتيان بالقنوت، لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في بطلان الجماعة في هذين الفرضين بناء على المختار من الوجوب الشنو الشرطي، وتبطل الجماعة. هو قال بالوجوب شرطي، المتابعة شرط في صحة الجماعة، فالإخلال العمدي بالمتابعة قطعا يوجب ماذا؟ يوجب بطلان الشنو الجماعة. فلا ينظر الإشكال في بطلان الجماعة بناء على الوجوب الشرطي للإخلال العمدي بما هو معتبر في صحة الجماعة فتبطل الجماعة وتصفرات. وأما بناء على مختار السيد الماتم من الوجوب النفسي التعبدي فلا موجب لبطلان الجماعة. ماكو موجب لبطلان الجماعة، لأنه عد المتابعة وجوب نفسي لا يترتب عليه إلا الإثم. لكن جماعة تصح حتى لو أخل بالمتابعة، حتى لو أخل بالمتابعة عمدا جماعة تصح، لأن المتابعة ليس شرطا في ماذا؟ في صحة الجماعة. فتصح الجماعة بالرغم من الإخلال العمدي بماذا؟ بالمتابعة. أما بناء على مختار السيد الماتم من الوجوب النفسي فلا موجب لبطلان الجماعة، لأن المتابعة ليس شرطا فيها، حتى يكون الإخلال بالمتابعة موجبا لبطلان الجماعة. ومنه يظهر أن عدم البطلان في المتن، والسيد الماتم قال لا تبطل في الفرض الأول في الثاني في الثالث، عدم البطلان، أن عدم البطلان في المتن يراد به عدم بطلان أصل الصلاة والجماعة على رأيه هو، فتصح الصلاة جماعتان على رأي السيد الماتم، فلا بطلان لا للجماعة فضلا عن أصل الصلاة. هذا كله في الفرضين الأخيرين. وأما في الفرض الثالث، في الفرض الأول اللي هو شنو؟ اعتقاد أن الإمام يمهله فقرأ انسياقا مع هذا الاعتقاد، ثم تبين أن الإمام لم يمهله وأنه لم يدرك ركوع الإمام، فهل تصح صلاته؟ تصح جماعته؟ قلنا صلاته لا أشكال فيما لا في صحتها، لا أشكال في صحة شنو صلاته، هذه القضية واضحة، أصل الصلاة صحيحة، وإنما الكلام في ماذا؟ في الجماعة. فالجماعة بناء على مختار السيد الماتم في الفرض الثالث، فالفرض الأول أنا أسلبه في الفرض الأول بناء على مختار السيد الماتم تكون صحيحة فضلا عن أصل الصلاة، بل يكون هذا أولى، لأن الإخلال بالمتابعة ليس عمديا. إحنا بالإخلال العمدي بالمتابعة قلنا أنه على مختار السيد الماتم تصح أصل الصلاة والجماعة، مو وجوب نفسي. فهذا الفرض الأول إخلال عمدي ماكو، وإنما اشتباه صار، اعتقد بأنه يمهله ما أمهله. فمن الأولى أن نقول بأنه تصح الصلاة والجماعة على مختار السيد الماتم. وأما على الرأي الآخر أن الوجوب وجوب شرطي، أي أن الوجوب شرطي، فالظاهر أن حكمه حكم الفرضين الأخيرين، هذا أول شيء طرحه، أن حكمه حكم الفرضين الأخيرين، أي من حيث بطلان الجماعة، تبطل الجماعة لأن إخلال صار بالمتابعة، لو ما صار إخلال صار إخلال بالمتابعة بالنتيجة، خارجا صار إخلال، والمتابعة شرط في صحة الجماعة، فما دام صار إخلال بالمتابعة لازمه أن تبطل شنو الجماعة. لا يفرق في بطلان الجماعة عند الإخلال بشرطها ما بين الإخلال العمدي والإخلال الذي يكون المكلف معذورا فيه. في كل منهما هو لم يأتي بما هو الشر لصحة الجماعة، فلا بد ماذا؟ أن يحكم بس بطلان الجماعة. واضح لي أقول بناء على مختارنا من أن الوجوب وجوب شرطي، لكن سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية هنا عدى رأي خاص نستعرضه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.